بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر ابن سالم بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 13 المقامة بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 34 و400 هجرية.
الحمد لله،
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نكمل ما بدأنا من شرح كتاب الروضة البهية، الدرر البهية. من عند القراءة ولا خلاص أبدأ على طول؟ خلاص نبدأ على طول. أقول عرفنا المفلس، وقلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مرة للصحابة: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: المفلس فينا من لا درهم ولا دينار عنده. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، ويأتي وقد شتم هذا وظلم هذا وأخذ حق هذا، فيؤخذ من حسناته وتعطى لهم حتى تفنى حسناته، فيعطى فيؤخذ من سيئاتهم وتوضع عليه، ثم يرمى به في النار. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يريد أن يبين المفلس من الناحية الشرعية عند الله سبحانه وتعالى. فالمفلس من يضيع حسناته ويضيع أعماله الصالحة بأمور سيئة يفعلها تؤثر على هذه الحسنات، منها ما أشار إليه فضيلة الأخ المتكلم من أن المسلم ينبغي أن يلقى إخوانه بوجه طلق، وأن لا يكون في تعامله معهم نوع من الشدة، وأن لا يظلم أحد ولا يتعدى على أحد. وهذا الأمر من الأمور المهمة التي ينبغي للإنسان أن يلاحظها. وكلام الإمام الشوكاني رحمه الله يشتمل على مسائل. المسألة الأولى في قوله: يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغني عنه، وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعود. أقول: إذا أفلس الإنسان جاز لأهل الدين أن يطالبوه بحقهم حتى ولو لم يدعوا معه شيء إلا الضروري الذي يحتاجه، ولكن هذا الأمر لا يفعله الناس، إنما يفعلونه بالرجوع إلى ولي الأمر، إنما يفعلونه بالرجوع إلى ولي الأمر. فإنه لم يأتي معنا فيما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أو التابعين ممن أفلس أنه فعل هذا الفعل معه من دون الرجوع إلى ولي الأمر، من دون الرجوع إلى ولي الأمر. وهذا فيه تنبيه على قاعدة شرعية عامة، أن تعلم أن أحكام الشريعة التي جاءت في القرآن والسنة منها ما الخطاب فيه عام والفعل فيه لفئة خاصة. مثال قوله: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا الأمر بالإعداد خطاب عام، لكن هل هذا الخطاب لي ولك ولفلان ولفلان؟ لا، المراد به من؟ ولي الأمر، هو الذي يعد العدة وهو الذي يجيش الجيوش. هل نستطيع أن نأتي بدبابات ورشاشات وطيارات نعد عدة؟ ما نقدر. هذا لمن؟ لولي الأمر. فهناك خطابات في الشريعة تأتي عامة والمراد بها خاص، التكليف بها خاص، مثل ما معنا الآن في هذه المسألة. فهنا الخطاب خطاب عام، جاء في الأحاديث مثلا أنه من وجد متاعه عند من أفلس فهو أولى به من غيره. هل يروح يسرقه من بيته؟ يأخذ من بيته؟ جزاك الله خير. لا، نقول هذا يرجع يرفع إلى ولي الأمر، وولي الأمر يأتيك بحقك الذي لك، فأنت تثبت أن هذا الشيء حقك وانت بعت له وما سددك، فتثبت هذا بالأوراق فيعطيك إياه، فيعطيك إياه، لأن فتح الباب في مثل هذه المجالات يؤدي إلى إحداث فساد كبير. ومن خطابات الشرع ما هو عام والتوجيه فيه لكل فرد من أفراد المسلمين، بل من خطاب الشرع من يأتي عام ثم يفصل الشرع فيه في كل إنسان بحسبه. مثلا زي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا جئت تنظر إلى هذا الحديث خطاب عام، لكن هل كل واحد يستطيع التغيير باليد في أي مكان وفي كل حال وفي كل فتي؟ تقول لا، هذا الحديث خطابه عام، وهو يفصل فيه في كل مسلم بحسب حاله. فالمسلم فيما هو تحت يده إذا كان يستطيع التغيير باليد بدون إحداث ضرر ولا فساد غير بيده، لكن فيما لا يستطيع أن يغير فيه بيده ولو دخل بالتغيير في يده لأحدث فساد، فنقول له لا، أنت لست مخاطب بهذا، أنزل اللي بعده. وهذه الأشياء، هذه الأمور نبه عليها القرافي في كتابه الفروق، عقد قاعدة بعنوان: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الأمة تارة من جهة أنه رسول، وتارة من جهة أنه إمام حاكم، وتارة من جهة أنه قائد للجيوش، وتارة من جهة أنه عالم يفتي، وتارة من جهة أنه قاضي يقضي في الأحكام، وتارة وتار إلى آخره. إيش مقصود الإمام؟ مقصود أن تلاحظ الجهة والحيثية التي يخاطب بها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لتعلم من الذي مطالب، من الذي هو مطالب بتنفيذ هذا الحكم، من الذي يتنفيذ هذا الحكم. فمن خطابات الشرع ما هو عام والحكم فيه ليس لكل أحد، ومن خطابات الشرع ما هو عام والحكم فيه لكل أحد مع تفصيل، ومن خطابات الشرع ما هو عام والحكم فيه عام. واضح؟ يعني مثلا كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. هذا خطاب عام، لكن هل كل تارك للصلاة أنا أكفره وإنت تكفره، ولا المرجع فيه إلى الإمام؟ المرجع فيه إلى الإمام، ما هو أنت اللي تحكم، ما هو أنت اللي تجينا من واحد يموت تعرف أنه ما يصلي تقول يا جماعة لا تصلوا عليه، لا تدفنوا في مقابر المسلمين، لا ترثوا منه لأنه كافر فلا يرث مؤمن من، نقول لا، هذا ما أنت تسوي. هل حكم ولي الأمر في حاله؟ لا. طب رفعت أمر لولي الأمر؟ قل لا، إذن هو على الأصل على الظاهر. طب الرسول قال؟ نقول نعم الرسول قال، ولكن هذا في تنفيذه وتطبيقه يعاد فيه إلى ولي الأمر. كذا عندنا هنا في حكم المفلس، الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه في حديث أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أبو سعيد: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار أبتاعها فكثر دينه. أصيب يعني أصابته جائحة أو مصيبة، حريق، غرق، أي شيء أذهب هذا المال، فما قدر يسدد قيمة هذا المال فصار عليه دين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس على هذا، لأن من أصابته جائحة جاز له السؤال، جاز له السؤال، وجازت له المسألة، وجاز له أن يقبل الصدقة، فقال: تصدقوا عليه. فتصدق عليه الناس، فلم يبلغ مجموع ما جمع من الصدقات وفاء الدين، فقال لغرمائه: هذا لكم وليس لكم شيء وراء هذا، هذا اللي قدر يجيبه، ما نقدر نكلفه فوق صادق، خلاص هذا شكل الثلثين، شكل الثلث، شكل النصف، خلاص تقاسموا في دينكم وانتهى الموضوع، ما عند لكم شيء على الرجال. طبعا هذا حكم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلوا بهذه الطريقة عليه الصلاة والسلام. في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم: يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو حق به من غيره. من الذي يطبق هذا الحق؟ هو ولي الأمر. فكذا الحال إذن في أهل الإفلاس، أن يرفع أمرهم إلى ولي الأمر وهو الذي يطبق مثل هذه الأحكام. فلا يتجرأ مسلم على مسلم، لأن الأصل كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. وقول المصنف رحمه الله في هذه المسألة: إلا ما كان لا يستغني عنه، وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعول، أقول هذا هو الأصل، أقول هذا هو الأصل. فإن الأصل أنك لا تفسد على المسلم ما يحتاجه في ضروريات الحياة من ملبس ومسكن ونفقة ولو يسيرة يمشي بها، أما أن تأخذ ما عنده كله حتى تتركه ولا شيء عنده فيجوع هو ويجوع أهله، وتأخذ البيت وترميه في العراء، هذا ليس مما يقره الشرع، ليس مما يقره الشرع. إنما خذ ما عنده مما هو زائد على حاجته وسكنه واجعله على حد الكفاف، والباقي لك لسداد الدين، الباقي لك لسداد الدين. المسألة الثانية، قال المصنف: وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء، كان الموجود أسوة الغرماء. أقول: إذا استدان إنسان دين ثم عجز عن السداد، خلاص ثم عجز عن السداد، وجئنا جاء الحاكم حصر ما عند هذا الرجل، الديانة واحد يطالبه بألف، واحد يطالبه بألفين، واحد يطالبه بعشرة آلاف، واحد يطالبه بخمسة آلاف، واحد، فحصر الحاكم ما لدى هذا الرجل من مال يمكن أن يباع وتسدد به الديون. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن حالك مع حال غيرك سواء، أنت أسوى بالغرماء، فليس لك حق في أن تأخذ من هذا المال تقضي به دينك وتمشي. فتقول: أنا كل اللي لي عليه ألف مو عشر آلاف، أعطوني الألف أمشي. كله نقول لك: لا، نجمع ديونكم ونعطي كل واحد من هذا الموجود بنسبة دينه مع هذا المال، فيأخذ صاحب الألف نسبة الألف، ويأخذ صاحب الألفين نسبة الألفين، ويأخذ صاحب الخمسة نسبة الخمسة، وصاحب، بحيث أنه كلهم يكونوا سواسية في قضاء حقهم بحسب دينهم، بحسب نسبة دينهم إلى المال الذي أمكن للحاكم أن يجمعه مما لدى هذا الشخص من مال، مما لدى هذا الشخص من مال. وجاء فيه حديث أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان قضاء من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأي امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضي منه شيئا أو لم يقتضي منه فهو أسوة الغرماء. فالرسول هنا عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان إذا كان عليه دين، عليه دين، فغرماء يسددونه أسوة واحدة كلا بحسب نسبته. ثم بيّن الرسول حكم آخر سيذكره المصنف بعد قليل، قال: وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه. قال: فإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه. هذه مسألة ثانية. لا، خلينا في كان أسوة الغرماء. أقول: قال: وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء. طيب، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأي امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضي منه شيئا أو لم يقتضي منه فهو أسوة الغرماء، أقول هذه مسألة ثانية، وهي مسألة، احنا ذكرنا المسألة الأولى أنه أي إنسان أدان إنسان بشيء، باعوا شيء ثم أفلس، فله الحق في الشيء الذي باعه، صح ولا لا؟ طيب، هذا الذي أفلس مات، هذا الذي أفلس مات قبل أن يأخذ الذي باعه الشيء الذي باعه، خلاص لسداد دينه، ماذا نصنع؟ فنقول: بيّن الرسول في هذه التتمة حكم ما إذا إذا مات المفلس، فقال: وأي امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضي منه شيئا أو لم يقتضي منه فهو أسوة الغرماء. فهذا نص في أن الإنسان مثلا أنا بعت إنسان سيارة سددني من السيارة قسط أو قسطين ثم أفلس ومات، خلاص ما أجي أقول هذه السيارة أنا بعته هي أعطوني هي، هذا مو هنا محله، محله إذا كان أفلس وهو حي وجينا نطالبه. أما إذا مات فالسيارة مع غيرها تقدر وأسوة الغرماء، وتكون أسوة وأكون أنا مع غيري من الغرماء سواء بنسبة المال الذي أنا دفعته، سواء سددني قسط أو قسطين من قيمة السيارة أو ما سددني شيء، طالما هو مات فأنا مع غيري أسوة الغرماء، ما أقول هذه السيارة حقتي يعطوني. طب الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الأول: من أدرك ماله بعيني عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيري. فنقول نعم هذا في حال حياته وهذا في حال وفاته، خلاص إذن هما مسألتان. فالمسلم أحق بماله عند المفلس إذا كان حيا، فإن مات المفلس قبل أن يأخذ دينه أو قبل أن يسدد فهو أسوة الغرماء حتى في العين التي وجدها في مال المفلس وكان قد باعه إياها. مسألة قال المصنف: وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه، فلا يجوز حبسه. العلماء رحمهم الله استدلوا على أن المفلس لا يجوز حبسه بمفهوم قوله صلى الله بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليتبع. وقوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجب، لي الواجد يعني الغني، مفهومه أن معنى أن مماطلة الغني في السداد تحل عرضه وعقوبته. مفهوم المخالفة غير الواجد لا يحل عرضه ولا عقوبته، فكيف تحبسه؟ مفهوم المخالفة، الرسول ما قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، مفهوم المخالفة أن غير الواجد لا يحل عرضه ولا، فلا يحبس ولا يعاقب، مسكين ما يعني مصيبة على مصيبة بتجيب عليه ما عنده. وانت إذا عطلته عن الاكتساب من فين بده يسددك ماله؟ ومن فين بده يمشي عياله وأهله اللي هم نفقتهم عليه؟ إذن نقول هذا الحديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته بمفهوم المخالفة يفيد أن غير الواجد لا يحل عرضه ولا يحل عقوبته، فكيف يسجن؟ فكيف يسجن؟ والله عز وجل يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة، ما قال أسجنوه، ما قال عاقبوه، لا قال أنظروه، قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل أنظروه لا تعاقبوه ولا تتكلموا فيه. وهذا مأخوذ من الآية ومأخوذ من مفهوم الحديث الذي ذكرناه لكم قبل قليل. مسألة قال المصنف: ولي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. أقول هذا مأخوذ مما علقه البخاري وأخرجه أبو داود والنسائي بن ماجة عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. والمراد باللي يعني المماطلة في السداد، والواجد يعني الغني، ويحل عرضه يعني أن يغلظ عليه في القول وأن يسب وأن يشتم، يقول له يا ظالم يلي أنت كذا، يعني يتكلم عليه. ويحل عقوبته يعني للحاكم، مو هو راح يمسك ويضربه. هذا شوف يعني أباكم تنتبهوا لهذه النصوص، في نصوص كلامها عام لكن التنفيذ لمن؟ للخاص، أحيانا لولي الأمر، أحيانا للأب، أحيانا هنا. الآن يحل عرضه وعقوبته، نقول العرض بالسب الشتام سويه، لكن العقاب أنت تعاقبه، أنت تمسك وتحبسه، أنت تمسك وتسوي له فلك، أنت ترسل له اثنين يضربوه، لا. هذا الخطاب لمن؟ للحاكم. ولذلك أول مسائل أوردها الإمام الشافعي في الرسالة مسائل الخطاب العام المراد بالخاص، والخطاب العام المراد بالعام، والخطاب الخاص المراد بالخاص. أول المسائل أفتح كتاب الرسالة للشافعي، أول مسائل أصول الفقه اللي أوردها الإمام الشافعي في الرسالة هي هذه المسائل، مسائل الخطاب العام الذي ورد به العام، والخطاب العام الذي ورد به الخاص، ومسائل الخاص الذي ورد به الخاص. ليش؟ لأنه باب كبير في الفقه يقف في فهم النصوص على تطبيق هذه القواعد. هذا أخطر باب. شوف إذا ما انتبهت لهذا الباب راح تجي لأشياء حقة الإمام تبغى أنت تطبقها. تجي يعني أقرب مسألة مسألة الجهاد. خذوا مثلا أديكم مثال، يعني بسبب الأحداث اليوم نذكر مثال نصرة المؤمنين. أسمعوا الآية وقولوا لي الخطاب فيها عام، هل المراد به العام أو الخاص؟ أو قولوا لي وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إيش رأيكم في هذه الآية؟ خطابها عام ولا خاص؟ خطابها عام، لكن التطبيق المعنى خاص. ترى خاص، أنا ما علي ولا أنت ما عليك، هذا خطاب لولي الأمر لأنه هو اللي بيده النصرة. وهذا الخطاب فيه تفصيل، أنت ممكن تنصر إخوانك بالدعاء، أنت ممكن تنصر إخوانك بجمع الأموال إذا ولي الأمر طلب منك وقال لك هات، عرفت؟ ما عدا هذا أنت لست مسؤول به. شوف الخطاب عام، كل واحد يحس أنه مخاطب، إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ولذلك يغلط اللي يتكلم في باب النصر مع العوام، هذا غلط. إيش تبغى منهم؟ إيش يقدروا يسووا؟ ما يقدروا يسووا شيء، لكن أنت أرشدهم، قل إخوانكم في ضنك، إخوانكم في عذاب، إخوانكم في مشقة، أدعوا لهم، ولي الأمر حثنا أن نجمع أموال نقدمها لهم، أبذلوا ساعدوا مع ولي الأمر مو مع أي جهة، لأنه ثبت أنه في ناس يأخذ الأموال ويصرفونها في أماكن أخرى، ثبت أنه ناس يأخذ الأموال ويصرفونها للخوارج على الأئمة، ثبت أنه ناس يأخذ الأموال من الناس ويصرفونها في شهواتهم يروح يتزوجوا، ثبت أن الناس يأخذ الأموال ويلعبوا فيها في من أجل حزبهم، ثبت هذا كله ثبت. وهذه قضية قديمة ترى مو جديدة، هذه قضية قديمة ما هي جديدة، يعني أيام حرب فلسطين ذكر أحد الناس في كتاب له موجود أنه في جماعة إسلامية، جماعة حسن البنا، جماعة الإخوان المسلمين، قال كنا ندعو الناس إلى التبرع من أجل الجهاد في فلسطين ثم نأخذ هذه الأموال وننفقها على الجماعة. علي العشماوي في كتابه أسرار الإخوان المسلمين أو كذا ذكر هذا بالنص، ترى شيء قديم هذا ما هو شيء جديد. ولذلك هذا الأمر وهو النصرة الخطاب فيها عام، لكن المخاطب والمطلوب منه مو أنا ولا أنت ولا الثاني، المخاطب ولي الأمر. وأنا اللي يدخلني من هذا الخطاب الدعاء ومساعدة ولي الأمر بس. إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، ستأتي هذه المسائل في الجهاد، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني عهد وميثاق. وهذه الآية هذه النقطة قرينة واضحة في الآية أن الخطاب مو لك الخطاب، لأن أمر عقد المواثيق وأمر عقد العهود موكول إلى ولي ينظر فيه في مصلحة المسلمين، أمره في الإبرام وأمره في النقد، يعني أمر العهد والميثاق في الإبرام والنقد موكول إلى نظر ولي الأمر، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. والنكتة هنا في الآية، انتبهوا، النكتة هنا في الآية أن الله حكم بثبات العهد والميثاق وأنه قائم وأنه ملزم مع كون الكفار اللي بيننا وبينهم عهد يقتلوا ويؤذوا إخواننا المؤمنين بنص الآية، وإن استنصروكم مين؟ إخوانكم المؤمنين، فعليكم النصر ضد مين؟ ضد الكفار اللي بيأذوهم، إلا إذا كان بينكم وبينهم معناته الله حكم باستمرار العهد والميثاق وقيامه وأنه ملزم مع كون الكفار اللي احنا بيننا وبينهم العهد والميثاق هم بيعتدوا على إخواننا. ولذلك بعض الناس لما نذكروا العهد والميثاق يقول أي عهد وميثاق هم بيعتدوا على إخواننا، أقول يا أخي الله يقول لك في عهد وميثاق قائم بنص الآية، طب إيش رأيك أقول له الرسول عليه الصلاة والسلام حافظ على العهد والميثاق مع كون الكفار يعتدوا على إخواننا المسلمين؟ قال فين؟ قلت له في صلح الحديبية. مو هذا الواقع؟ حتى من بنود الصلح هذا الأمر. خلاص نرجع. إذن هذه قضية الخطابات ومن المتوجه بها ترى من أخطر أمور الفقه في نصوص الكتاب والسنة. هذه من أخطر الأمور تنتبهوا لها. مو كل خطاب موجه لكل أحد ولا كل أمر مطلوب من كل أحد. طيب إذن يحل عرضه وعقوبته. العرض قل ما هم، لكن العقوبة لولي الأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ذكرنا لكم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. مسألة، قال ويجوز للحاكم أن يحجزه عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه. أقول دليل هذا ما ورد في الحديث الذي يروى عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين عليه. وجاء أيضا عن عروة بن الزبير أنه قال ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا فقال علي رضي الله عنه لأتين عثمان فلا أحجرن عليك. عبد الله بن جعفر ولد أخو جعفر، يعني علي عمه. عبد الله بن جعفر من أبي طالب، جعفر بن طالب أخو علي بن أبي طالب، وهذا عبد الله ولد جعفر. خلاص، فرأى علي أنه هذا البيع ما هو صح، تصرف غير سليم، فقال له علي بكرة راح أروح لعثمان كان هو الخليفة وخليه يحجر عليك، تصرفك هذا غير صحيح. فراح عبد الله بن جعفر فأعلم ذلك بن جعفر، فراح للزبير ابن العوام وقال له أنا كذا كذا سويت، وعلي بغي يروح بكرة لعثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين وبغي يحجر عليه. فقال له الزبير أنا معك، أنا معك. فقال الزبير أنا شريكك في بيعك. فقال علي بن أبي طالب، فأتى علي بن أبي طالب عثمان فقال أحجر على هذا. فقال الزبير أنا شريكه. فقال عثمان أحجر على رجل شريكه الزبير. فهذا دليل واضح صحيح من تصرف الصحابة، هو ثابت من تصرف الصحابة أنه يجوز الحجر على من لا يحسن التصرف. عرفت؟ لو أنه ما يجوز ما قال علي لعبد الله بن الزبير لا أحجرن عليك، لكن رد علي عبد الله بن الزبير ما يجوز لك أنك تحجر علي وأنا إنسان راشد، وما احتاج الزبير أن يقول أنا شريكك حتى يمنع تثبيت الحجر، لأنه مدام الزبير شريكه والزبير إنسان عاقل ومشهود له معناته إذن القضية ما فيها سوء تصرف، أكيد في شيء إحنا هنا منتبهين. خلاص، بعدين الزبير حواري الرسول، فكيف عثمان يبغى يحجر على الزبير؟ فلما راحت القضية لعثمان قال أحجر على رجل شريكه الزبير؟ لا، فكلمة شريكه الزبير تحتمل المعنيين، تحتمل شريكه الزبير من جهة أنه رجل عاقل مشهود له في حسن التصرف، وتحتمل شريكه الزبير من جهة أن الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. على المعنيين في هذا الأثر دليل على جواز الحجر على من لا يحسن التصرف، على الحجر على من لا يحسن التصرف، وأن هذا كان أمرا شائعا مقررا عندهم، وهو يقوي الضعف الموجود في قصة معاذ بن جبل، فإن في سندها ضعف. ولكن وهذا شوف نكتة علمية على الهامش، هذا الاستدلال يا شباب يفيدكم أنه مو كل مسألة دليلها لازم آية أو حديث. شوف إحنا استدلينا بفعل الصحابة، وفعل الصحابة يكاد هنا في هذه المسألة يكاد يكون في حكم الإجماع السكوتي، لأنه بلا إنكار بل بالإقرار. خلاص، ويفيدكم أمر آخر، أهمية أن يطلب طالب العلم الآثار الواردة عن الصحابة مع الأحاديث، فقد يضعف الحديث في المسألة ويقوى الأثر. ويفيدكم أمر آخر في هذا الموضوع، يعني قضية ثبوت هذا الأثر وضعف الحديث، أن بعض النصوص الواردة قد تضعف من جهة إسناد الرواية وتقوى من جهة المعنى، وهي طريقة الفقهاء وهي طريقة الفقهاء. فانتبهوا لهذا. بعض الناس يهجم في المسألة ويقول لم يصح فيها شيء لأنه ما فيها حديث ثابت ويضعفها وانتهي الموضوع، بينما المسألة وتستغرب أنه هذا القول اللي هو يقول دليله ضعيف والأحاديث فيه ضعيفة يقول بي أحمد ومالك والشافعي وابو حنيفة، أو يقول بي ثلاثة من الأئمة. فتيجي طالع في المسألة تلاقي نعم لها دليل ودلالتها من هنا والأمر جاء ذاكذا، وتلاقي القضية أخرى ما انتبه لها هذا المتكلم. والسبب أن هذا المتكلم حصر ذهنه أن لا طريق للصحة إلا سند الرواية. والواقع الذي نبه عليه العلماء أن هناك مسالك وطرق للتصحيح والتضعيف لا تقتصر على سند الرواية، واضح؟ ولذلك كم من قضية تضعف من جهة سند الرواية وتثبت من غيره، من غير سند الرواية. بمعنى آخر، أزل من ذهنك قضية أنه لا طريق للتصحيح والتضعيف إلا سند الرواية. ولذلك ابن الصلاح لما عرف الصحيح فقال في أول التعريف بعد التعريف قال ما معناه، أنه حكمنا على الحديث بأنه صحيح لوجود هذه الشروط أو أنه ضعيف لاختلالها إنما هو من جهة سند الرواية. شوفها روح راجع كتاب ابن الصلاح وطالع. أول قضية بعد تعريف الحديث الصحيح أنه نبهك أنه ترى إحنا نتكلم فقط من جهة سند الرواية، من جهة سند الرواية. تدروا أنتم لو كانت القضية زي ما بعض الطلبة يظن أنه لا طريق للتصحيح والتضعيف إلا سند الرواية، لاقتضى هذا ضعف القرآن الكريم وعدم ثبوته؟ لأنه لم ينقل بسند رواية، وسند الرواية المنقول للقراءات ضعيف. سند القراءات سند اختيار اللي يذكر في أول كتب القراءات، هذا يسميه العلماء سند اختيار، ليس متواتر لأنه ينتهي إلى الراوي عن القارئ. ورش عن نافع، حفص عن عاصم، شعبة عن عاصم، صح ولا لا؟ قالون عن ورش، هذا سند متواتر انتهى إلى راوي أو راويين، ها سند غير متواتر، سند أحادي وضعيف، بعضها ضعيف. فلو قلنا أنه لا طريق للتصحيح والتضعيف إلا سند الرواية لاقتضى هذا إيش؟ أن القراءات والقرآن ضعيفة لأن أسانيدها الموجودة كذا. طب تقول لي يا أخي هو متواتر، فقل له بحث المتواتر خارج عن سند الرواية، بحث التواتر خارج عن بحث سند الرواية، فلا يطلب فيه ما يطلب في سند الرواية، وهذا نبه عليه العلماء. لذلك لابد تكون منتبه، لابد تكون منتبه لهذه القضية. عندنا أشياء كثيرة في الدين منقولة بما نسميه التواتر المعنوي، كأن الصلوات خمس وكأن كذا، فهذه ثابتة في الدين، أمور كثيرة ثابتة في الدين بهذه الطريقة بدون سند رواية، وهي ما يعبر عنه ابن عبد البر أحيانا بجريان العمل، فيقول مثلا عن حديث، يقول هذا الحديث يقول لا حاجة للنظر إلى أسانيده فإنه مما جرى عليه العمل وتلقاه العلماء بالقبول كذا. لكن بعض الناس إلا يجي يبغيث بالسند الرواية فيجي لهذا الحديث ويروح دور له طرق ألين يقول هذا الحديث حسن بمجموعة، المهم عنده هو قناعة أنه ما يثبت إلا بسند الرواية. هذا غلط، انتبهوا لهذه النقطة. ترى بعض الناس يتحمس لهذا الموضوع حتى يتكلم وكأن المسألة لا تصح لأن الحديث ضعيف، وهذا خطأ، هذا خطأ. طيب مسألة قوله وكذلك يجوز له الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف. أقول إذا جاز الحجر على من لا يحسن التصرف كما سبق، فإن التبذير من صور سوء التصرف من باب أولى. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قد يقول قائل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هل المراد يعني أنا مالي ما أعطي للسفيه؟ بقول له لا لا لا، الآية في السياق عدم إتيان السفيه الذي لا يحسن التصرف ماله الذي عندك، الآية في هذا السياق، وعبر الله عن ماله بأنه مالك، لأن مال المسلمين واحد، كأن الله عز وجل يقول حافظ على ماله كما تحافظ على مالك. خلاص، مثل الآية فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ليس المراد في الآية أنك أنت تقتل نفسك، ولكن المراد في الآية أن كل واحد يقتل رفيقه. كذا كان الحال، كانوا إذا أذنبوا بني كان إذا أذنب بنو إسرائيل جاءت عليهم كالسحابة فيتوبوا، فكل واحد يقتل رفيقه. فعبر الله عز وجل عن ذلك فاقتلوا أنفسكم للإشارة إلى أن نفسك تستوي مع نفس أخيك. ملاحظ؟ طيب، مسألة قال المصنف: ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد. قال العلماء: الرشد يعني حسن التصرف بالمال، الرشد يعني حسن التصرف بالمال. والله سبحانه وتعالى يقول: ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فادفعوا إليهم أموالهم. طيب، مسألة قال المصنف: ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف. أقول هذا من نفس الآية، الله عز وجل يقول: من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم شق عليهم المحافظة على أموال الأيتام، فكان هذا مال اليتيم وهذا مالي، هذا حق اليتيم وهذا حقي، فشق عليهم هذا الأمر. فالله عز وجل يقول: من قدر أنه يستعفف استعفف، ومن أحتاج إلى شيء من مال اليتيم مقابل أنه يحرسه، مقابل أنه ينميه، مقابل أنه ينتبه إليه، فليأكل بالمعروف، فليأكل من مال اليتيم ولكن بالمعروف. كما أنه لو أنه أتى لماله بحارس، لو أنه أتى لماله بمن يشتغل عليه، أما كان سيصرف أجرة لهذا فهذا يأخذ مقابل هذا الأمر، كما ورد عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، فقد جاء عن عائشة أن هذه الآية نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف. والله أعلم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن نستمع للأسئلة.
أحسن الله إليكم بارك فيكم. هنا بعض الأسئلة. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليحتل، ما المقصود بالمليء؟
المقصود بالمليء يعني الواجد الغني اللي عنده ما يسد به هذا الدين، فهو عنده مال ولكنه يماطل في السداد، يلعب ما يبغى يسد، خلاص. فهذا الواجد للمال إذا امتنع عن السداد وتلاعب وماطل حل عرضه وحلت عقوبته. نعم،
أحسن الله إليك. وهذا يقول: ما معنى المنعة من البغاة؟
العلماء رحمهم الله لما ذكروا البغاة قالوا: البغاة هم الذين خرجوا على ولي الأمر بتأويل ومنع، ومرادهم بالمنع يعني أن لديهم من العدد ومن السلاح ما يستطيعون به أن يحاربوا الإمام، أن يحاربوا الإمام. نعم.
وهذا يقول: هل يجوز الصلح في الديات والجنايات على أن تدفع شركة التأمين ما هو مقدر أو ما هو مقرر عند الشركة في هذه الحادثة من مبلغ؟
شركة التأمين تدفع الدية، شركة التأمين تدفع الدية بحق التأمين الذي بين الشخص وبين الشركة، فهنا ما في صلح، هنا ما في صلح، إنما الشركة تقوم مقام الوكيل عن المؤمن عندها. ومسألة التأمين في الأصل فيها خلاف بين العلماء، وإنما أنا أقرر بحسب الصورة القائمة. فإن الصورة القائمة الآن شركة التأمين تكون وكيل عن الشخص المؤمن عندها في السداد، فليس في المسألة صلح، ليس في المسألة صلح. نعم.
وهذا يقول: كيف تكون النية في الصلاة، وهل يجب استحضار النية وتحديد نوع الصلاة؟
النية تطلق عند العلماء على معنيين. المعنى الأول النية بمعنى الإخلاص، فلابد في كل عبادة من استحضار النية بهذا المعنى، يعني أن تكون قائم في الصلاة، تتوضأ، تغتسل، تفعل كذا، بنية إيش؟ بنية الإخلاص لله عز وجل. هذه النية لابد منها، وهذا المعنى لابد منه في كل عبادة. المعنى الثاني للنية ما تفرق به بين العبادة والعبادة والعادة والعادة. فمثلا أنت حينما تقوم تصلي، هل ستصلي الظهر أو العصر؟ كلها 4 ركعات، فأنت تستحضر أنها الظهر، خلاص ويكفي هذا. بعض أهل العلم قال تستحضر أنها الظهر وأنها 4 ركعات وأنها حضر غير سفر، لأنه مقصود النية عند الفقهاء وهو المعنى الثاني التفريق بين العبادة والعبادة وبين العادة والعبادة، هذا مقصود النية. فيطلب في النية بالمعنى الثاني استحضار ما يحقق هذا الفرق. لكن العلماء رحمهم الله، بعض أهل العلم قال هو قام للصلاة في هذا الوقت لخصوص الصلاة التي تعين في هذا الوقت، وقد يكون خرج إلى المسجد ودخل إلى المسجد لخصوص الصلاة التي ستقام في هذا الوقت، فيكفي أن يستحضر أنها الظهر، يكفي أن يستحضر أنها الظهر. ومن العلماء من قال أوسع من كذا، قال يكفي أن يستحضر الإخلاص ويكون أمره في خروجه في هذا الوقت قائم على النية التي يعني استحضرها بفعله في خروجه في هذا الوقت وقيامه بالصف في هذا الوقت وهو إلى آخره، اللي هي هذه الصلاة القائمة. لكن استحضار النية على الأقل الوقت أن هذه صلاة الظهر حاضرة مهم، لأنه قد يحصل أنك تريد أن تصلي الظهر في وقت العصر، قد يحصل، وقد يحصل أنك تريد الجمع، وقد في استحضار النية بالمعنى الثاني بما تفرق به بين العبادة والعبادة المشابهة لها بدون التفاصيل الزائدة، على الإجمال إن شاء الله كافي وهو المطلوب، وهو المطلوب. فإن زدت لا حرج، إن زدت فاستحضرت في قلبك أنها صلاة العشاء مثلا وأنك تصليها 4 ركعات وأنك تصليها حاضرة، هذا لا حرج فيه، ولا يلزم أن تقول أنا أصلي خلف الإمام أو في هذا المهد غير لازم، إنما هذا فقط المعنى الذي يطلب في النية. السائل يقول ما معنى النية وما المراد بها؟ فقلت تطلق النية بمعنيين، بمعنى الإخلاص وهذا مطلوب في كل عبادة، وإذا أطلق السلف كلمة النية إنما يريد بها هذا المعنى، وتطلق بمعنى ما يفرق به بين العبادة والعبادة والعبادة والعادة، فتستحضر من المعاني ما يحصل به هذا التفريق ولو على الإجمال وهو كافي إن شاء الله. نعم.
وهذا يقول هل تجوز العمرة على الميت؟
نعم، ذكر العلماء رحمهم الله أن العمرة تجوز عن الميت، ذكر العلماء أن العمرة تجوز عن الميت، بل قالوا لا تجوز العمرة عن الحي إلا إذا كان عاجزا عن أن يأتي بها، وكذا الحج، وكذا الحج. فإنهم قالوا كل الأحاديث التي جاء فيها حج عن أبيك، ذكرت المرأة أن أباها حي ولكنه لا يثبت على الرحل، وذكر الآخر أن أمه ماتت وتفلتت قبل أن تحج، فكل الأحاديث التي جاء فيها أنه أذن صلى الله عليه وسلم بالحج عن غيره جاءت على هذا الأمر. فقال العلماء لا يحج عن الغير ولا يعتمر عن الغير إلا إذا كان هذا الغير ميت أو حي ولكن لا يستطيع أن يأتي بهذا العمل، أن يأتي بهذه العبادة، وحملوا حديث حج عن نفسك ثم عن شبرمة على هذا، قالوا لأنه واقعة عين فيرد على الأحاديث الأخرى، فلعل ابن عمه هذا كان ميتا أو كان عاجزا لا يقدر على الحج، لأن كل الأحاديث التي جاءت بهذا الوصف. نعم.
وهذا السؤال الأخير أحسن الله لكم،
عمرته عن غيره تجوز إذا كان ميتا، خلاص، بشرط أن يكون قد اعتمر، وحجه عن غيره يجوز إذا كان ميتا بشرط أن يكون قد حج عن نفسه. نعم.
هذا السؤال الأخير يقول ما هي أفضل شروحات الدرر البهية؟
أفضل شروحات الدرر البهية فيما نعلم الله أعلم شرح الشوكاني نفسه، له الدراري المضية في شرح الدرر البهية، هو نفسه شرح كتابه، فهذا أحسن شرح. ولكن في شرح آخر متوسع شوية ويجيب كلام لأهل العلم في المسائل أحيانا، اللي هو الروضة الندية، شرح الدرر البهية لصديق حسن خان، هو شرح أيضا نافع، هو شرح أيضا نافع. الدراري المضيئة شرح الدرر البهية تمتاز بميزة أنه عليها حواشي لتلاميذ الشوكاني، والحواشي مفيدة مطبوعة، نفس الطبعة فيها الحواشي في الهامش الدراري المضيئة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، أن يرحمني وإياكم، أن يتقبل منا ومنكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عمر ابن سالم بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 13 المقامة بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 434,000 هجرية.
الحمد لله،
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نكمل ما بدأناه من شرح كتاب الروضة البهية، الدرر البهية. من عند القراءة ولا خلاص أبدأ على طول؟ خلاص نبدأ على طول. أقول عرفنا المفلس، وقلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مرة للصحابة: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: المفلس فينا من لا درهم ولا دينار عنده. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كذبات، ويأتي وقد شتم هذا وظلم هذا وأخذ حق هذا، فيؤخذ من حسناته وتعطى لهم حتى تفنى حسناته، فيعطى فيؤخذ من سيئاتهم وتوضع عليه، ثم يرمى به في النار. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يريد أن يبين المفلس من الناحية الشرعية عند الله سبحانه وتعالى. فالمفلس من يضيع حسناته ويضيع أعماله الصالحة بأمور سيئة يفعلها تؤثر على هذه الحسنات، منها ما أشار إليه فضيلة الأخ المتكلم من أن المسلم ينبغي أن يلقى إخوانه بوجه طلق، وأن لا يكون في تعامله معهم نوع من الشدة، وأن لا يظلم أحد ولا يتعدى على أحد. وهذا الأمر من الأمور المهمة التي ينبغي للإنسان أن يلاحظها. وكلام الإمام الشوكاني رحمه الله يشتمل على مسائل. المسألة الأولى في قوله: يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغني عنه، وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعود. أقول: إذا أفلس الإنسان جاز لأهل الدين أن يطالبوه بحقهم حتى ولو لم يدعوا معه شيء إلا الضروري الذي يحتاجه. ولكن هذا الأمر لا يفعله الناس، إنما يفعلونه بالرجوع إلى ولي الأمر، إنما يفعلونه بالرجوع إلى ولي الأمر. فإنه لم يأتي معنا فيما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أو التابعين ممن أفلس أنه فعل هذا الفعل معه من دون الرجوع إلى ولي الأمر، من دون الرجوع إلى ولي الأمر. وهذا فيه تنبيه على قاعدة شرعية عامة، أن تعلم أن أحكام الشريعة التي جاءت في القرآن والسنة منها ما الخطاب فيه عام والفعل فيه لفئة خاصة. مثال قوله: واعدوا لهم ما استطعتم، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا الأمر بالإعداد خطاب عام، لكن هل هذا الخطاب لي ولك ولفلان ولفلان؟ لا، المراد به من؟ ولي الأمر، هو الذي يعد العدة وهو الذي يجيش الجيوش. هل نستطيع أن نأتي بدبابات ورشاشات وطيارات نعد عدة؟ ما نقدر. هذا لمن؟ لولي الأمر. فهناك خطابات في الشريعة تأتي عامة والمراد بها خاص، التكليف بها خاص. مثل ما معنا الآن في هذه المسألة، فهنا الخطاب خطاب عام. جاء في الأحاديث مثلا أنه من وجد متاعه عند من أفلس فهو أولى به من غيره. هل يروح يسرقه من بيته؟ يأخذه من بيته، جزاك الله خير. لا، نقول هذا يرفع إلى ولي الأمر، وولي الأمر يأتيك بحقك الذي لك، فأنت تثبت أن هذا الشيء حقك وانت بعته له هو ما سددك، فتثبت هذا بالأوراق فيعطيك إياه. لأن فتح الباب في مثل هذه المجالات يؤدي إلى إحداث فساد كبير. ومن خطابات الشرع ما هو عام والتوجيه فيه لكل فرد من أفراد المسلمين. بل من خطاب الشرع من يأتي عام ثم يفصل الشرع فيه في كل إنسان بحسبه، مثلا زي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا جئت تنظر إلى هذا الحديث خطاب عام، لكن هل كل واحد يستطيع التغيير باليد في أي مكان وفي كل حال وفي كل؟ فتجي تقول لا، هذا الحديث خطابه عام وهو يفصل فيه في كل مسلم بحسب حاله. فالمسلم فيما هو تحت يده إذا كان يستطيع التغيير باليد بدون إحداث ضرر ولا فساد غير بيده، لكن فيما لا يستطيع أن يغير فيه بيده ولو دخل بالتغيير في يده لأحدث فساد، فنقول له لا، أنت لست مخاطب بهذا، أنزل اللي بعده. وهذه الأشياء، هذه الأمور نبه عليها القرافي في كتابه الفروق، عقد قاعدة بعنوان: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الأمة تارة من جهة أنه رسول، وتارة من جهة أنه إمام حاكم، وتارة من جهة أنه قائد للجيوش، وتارة من جهة أنه عالم يفتي، وتارة من جهة أنه قاضي يقضي في الأحكام، وتارة إلى آخره. إيش مقصود الإمام؟ مقصود أن تلاحظ الجهة والحيثية التي يخاطب بها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لتعلم من الذي هو مطالب بتنفيذ هذا الحكم، من الذي يتنفيذ هذا الحكم. فمن خطابات الشرع ما هو عام والحكم فيه ليس لكل أحد، ومن خطابات الشرع ما هو عام والحكم فيه لكل أحد مع تفصيل، ومن خطابات الشرع ما هو عام والحكم فيه عام. واضح؟ يعني مثلا كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. هذا خطاب عام، لكن هل كل تارك للصلاة أنا أكفره وإنت تكفره، ولا المرجع فيه إلى الإمام؟ المرجع فيه إلى الإمام، ما هو أنت اللي تحكم، ما هو أنت اللي تجي لما واحد يموت تعرف أنه ما يصلي تقول يا جماعة لا تصلوا عليه، لا تدفنوا في مقابر المسلمين، لا ترثوا منه لأنه كافر فلا يرث مؤمن من، نقول له هذا ما أنت تسوي. هل حكم ولي الأمر في حاله؟ لا. طب رفعت أمر لولي الأمر؟ قال لا، إذن هو على الأصل على الظاهر. طب الرسول قال؟ نقول نعم الرسول قال، ولكن هذا في تنفيذه وتطبيقه يعاد فيه إلى ولي الأمر. كذا عندنا هنا في حكم المفلس، الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه في حديث أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أبو سعيد: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار أبتاعها فكثر دينه. أصيب يعني أصابته جائحة أو مصيبة، حريق، غرق، أي شيء أذهب هذا المال، فما قدر يسدد قيمة هذا المال فصار عليه دين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس على هذا، لأن من أصابته جائحة جاز له السؤال، جاز له السؤال وجازت له المسألة وجاز له أن يقبل الصدقة، فقال: تصدقوا عليه. فتصدق عليه الناس، فلم يبلغ مجموع ما جمع من الصدقات وفاء الدين، فقال لغرمائه: هذا لكم وليس لكم شيء وراء هذا، هذا اللي يقدر يجيبه، ما نقدر نكلفه فوق طالب، خلاص هذا شكل الثلثين، شكل الثلث، شكل النصف، خلاص تقاسموا في دينكم وانتهى الموضوع، ما عند لكم شيء على الرجال. طبعا هذا حكم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلوا بهذه الطريقة عليه الصلاة والسلام. في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري ومسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو حق به من غيره. من الذي يطبق هذا الحق؟ هو ولي الأمر. فكذا الحال إذن في أهل الإفلاس، أن يرفع أمرهم إلى ولي الأمر وهو الذي يطبق مثل هذه الأحكام، فلا يتجرأ مسلم على مسلم، لأن الأصل كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. وقول المصنف رحمه الله في هذه المسألة: إلا ما كان لا يستغني عنه وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعول، أقول هذا هو الأصل، أقول هذا هو الأصل، فإن الأصل أنك لا تفسد على المسلم ما يحتاجه في ضروريات الحياة من ملبس ومسكن ونفقة ولو يسيرة يمشي بها، أما أن تأخذ ما عنده كله حتى تتركه ولا شيء عنده فيجوع هو ويجوع أهله، وتأخذ البيت وترميه في العراء، هذا ليس مما يقره الشرع، ليس مما يقره الشرع، إنما خذ ما عنده مما هو زائد على حاجته وسكنه واجعله على حد الكفاف، والباقي لك لسداد الدين، الباقي لك لسداد الدين. المسألة الثانية، قال المصنف: وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء، كان الموجود أسوة الغرماء. أقول: إذا استدان إنسان دين ثم عجز عن السداد، خلاص ثم عجز عن السداد، وجئنا جاء الحاكم حصر ما عند هذا الرجل، الديانة واحد يطالبه بألف، واحد يطالبه بألفين، واحد يطالبه بعشرة آلاف، واحد يطالبه بخمسة آلاف، واحد، فحصر الحاكم ما لدى هذا الرجل من مال يمكن أن يباع وتسدد به الديون، فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن حالك مع حال غيرك سواء، أنت أسوى بالغرماء، فليس لك حق في أن تأخذ من هذا المال تقضي به دينك وتمشي، فتقول أنا كل اللي عليه ألف مو عشر آلاف، أعطوني الألف أمشي، نقول لك لا، نجمع ديونكم ونعطي كل واحد من هذا الموجود بنسبة دينه مع هذا المال، فيأخذ صاحب الألف نسبة الألف، ويأخذ صاحب الألفين نسبة الألفين، ويأخذ صاحب الخمسة نسبة الخمسة، وصاحب، بحيث أنه كلهم يكونوا سواسية في قضاء حقهم بحسب دينهم، بحسب نسبة دينهم إلى المال الذي أمكن للحاكم أن يجمعه مما لدى هذا الشخص من مال، مما لدى هذا الشخص من مال. وجاء فيه حديث أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كان قضاء من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأي امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضي منه شيئا أو لم يقتضي منه فهو أسوة الغرماء. فالرسول هنا عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان إذا كان عليه دين، عليه دين، فغرماءه يسددونه أسوة واحدة كلا بحسب نسبته. ثم بيّن الرسول حكم آخر سيذكره المصنف بعد قليل، قال: وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه، قال: فإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسهم. هذه مسألة ثانية. لا خلينا في كان أسوة الغرماء. أقول قال وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء. طيب قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأي امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضي منه شيئا أو لم يقتضي منه فهو أسوة الغرماء. أقول هذه مسألة ثانية وهي مسألة احنا ذكرنا المسألة الأولى أنه أي إنسان أدان إنسان بشيء باعه شيء ثم أفلس فله الحق في الشيء الذي باعه صح ولا لا؟ طيب هذا الذي أفلس مات هذا الذي أفلس مات قبل أن يأخذ الذي باعه الشيء الذي باعه خلاص لسداد ديني ماذا نصنع؟ فنقول بيّن الرسول في هذه التتمة حكم ما إذا أفلس إذا مات المفلس فقال وأي امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضي منه شيئا أو لم يقتضي منه فهو أسوة الغرماء. فهذا نص فإن الإنسان مثلا أنا بعت إنسان سيارة سددني من السيارة قسط أو قسطين ثم أفلس ومات خلاص ما أجي أقول هذه السيارة أنا بعته هي أعطوني هي هذا مو هنا محله محله إذا كان أفلس وهو حي وجينا نطالبه. أما إذا مات فالسيارة مع غيرها تقدر وأسوة الغرماء وتكون أسوة وأكون أنا مع غيري من الغرماء سواء بنسبة المال الذي أنا دفعته سواء سددني قسط أو قسطين من قيمة السيارة أو ما سددني شيء طالما هو مات فأنا مع غيري أسوة الغرماء. ما أقول هذه السيارة حقتي أعطوني. طب الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الأول من أدرك ماله بعيني عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيري. فنقول نعم هذا في حال حياته وهذا في حال وفاته خلاص. إذن هما مسألتان. فالمسلم أحق بماله عند المفلس إذا كان حيا. فإن مات المفلس قبل أن يأخذ دينه أو قبل أن يسدد فهو أسوة الغرماء حتى في العين التي وجدها في مال المفلس وكان قد باعه إياها. مسألة. قال المصنف وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه فلا يجوز حبسه. العلماء رحمهم الله استدلوا على أن المفلس لا يجوز حبسه بمفهوم قوله صلى الله بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من أحيل على مليء فليتبع وقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجب لي الواجد يعني الغني مفهومه أن معنى أن مماطلة الغني في السداد تحل عرضه وعقوبته. مفهوم المخالفة غير الواجد لا يحل عرضه ولا عقوبته فكيف تحبسه؟ مفهوم المخالفة الرسول ما قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. مفهوم المخالفة أن غير الواجد لا يحل عرضه ولا فلا يحبس ولا يعاقب مسكين ما يعني مصيبة على مصيبة بتجيب عليه ما عنده. وانت إذا عطلته عن الاكتساب من فين بده يسددك ماله ومن فين بده يمشي عياله وأهله اللي هم نفقتهم عليه. إذن نقول هذا الحديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته بمفهوم المخالفة يفيد أن غير الواجد لا يحل عرضه ولا يحل عقوبته فكيف يسجن؟ فكيف يسجن؟ والله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة. ما قال أسجنوه ما قال عاقبوه لا قال أنظروه. قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل أنظروه لا تعاقبوه ولا تتكلموا فيه. وهذا مأخوذ من الآية ومأخوذ من مفهوم الحديث الذي ذكرناه لكم قبل قليل. مسألة. قال المصنف ولي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. أقول هذا مأخوذ مما علقه البخاري وأخرجه أبو داود والنسائي بن ماجة عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. والمراد باللي يعني المماطلة في السداد والواجد يعني الغني ويحل عرضه يعني أن يغلط عليه في القول وأن يسب وأن يشتم، يقول له يا ظالم يلي أنت كذا، يعني يتكلم عليه. ويحل عقوبته يعني للحاكم، مو هو يروح يمسك ويضربه. هذا شوف يعني أباكم تنتبهوا لهذه النصوص، في نصوص كلامها عام لكن التنفيذ لمن؟ للخاص، أحيانا لولي الأمر، أحيانا للأب، أحيانا. هنا الآن يحل عرضه وعقوبته، نقول العرض بالسب الشتام سوي، لكن العقاب أنت تعاقبه، أنت تمسك وتحبسه، أنت تمسك وتسوي له فلك، أنت ترسل له اثنين يضربوه. لا، هذا الخطاب لمن؟ للحاكم. ولذلك أول مسائل أوردها الإمام الشافعي في الرسالة مسائل الخطاب العام المراد بالخاص، والخطاب العام المراد بالعام، والخطاب الخاص المراد بالخاص. أول المسائل، أفتح كتاب الرسالة للشافعي، أول مسائل أصول الفقه اللي أوردها الإمام الشافعي في الرسالة هي هذه المسائل، مسائل الخطاب العام الذي يراد به العام، والخطاب العام الذي يراد به الخاص، ومسائل الخاص الذي يراد به الخاص. ليش؟ لأنه باب كبير في الفقه يقف في فهم النصوص على تطبيق هذه القواعد. هذا أخطر باب. شوف إذا ما انتبهت لهذا الباب راح تجي لأشياء حقة الإمام تبغى أنت تطبقها. تجي يعني أقرب مسألة، مسألة الجهاد. خذوا مثلا، أديكم مثال يعني بسبب الأحداث اليوم نذكر مثال. نصرة المؤمنين، أسمعوا الآية وقولوا لي الخطاب فيها عام، هل المراد به العام أو الخاص؟ أو قولوا لي وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إيش رأيكم في هذه الآية؟ خطابها عام ولا خاص؟ خطابها عام، لكن التطبيق المعنى خاص. ترى خاص، أنا ما علي ولا أنت ما عليك، هذا خطاب لولي الأمر لأنه هو اللي بيده النصرة. وهذا الخطاب فيه تفصيل، أنت ممكن تنصر إخوانك بالدعاء، أنت ممكن تنصر إخوانك بجمع الأموال إذا ولي الأمر طلب منك وقال لك هات، عرفت؟ ما عدا هذا أنت لست مسؤول به. شوف الخطاب عام، كل واحد يحس أنه مخاطب، إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ولذلك يغلط اللي يتكلم في باب النصرة مع العوام، هذا غلط. ايش تبغى منهم؟ ايش يقدروا يسووا؟ ما يقدروا يسووا شيء، لكن انت ارشدهم، قل اخوانكم في ضنك، اخوانكم في عذاب، اخوانكم في مشقة، ادعوا لهم، ولي الامر حثنا ان نجمع اموال نقدمها لهم، ابذلوا ساعدوا مع ولي الامر مو مع اي جهة، لانه ثبت انه في ناس ياخذوا الاموال ويصرفونها في اماكن اخرى، ثبت أن الناس يأخذ الأموال ويصرفونها للخوارج على الأئمة، ثبت أن الناس يأخذ الأموال من الناس ويصرفونها في شهواتهم يروح يتزوجوا، ثبت أن الناس يأخذ الأموال ويلعبوا فيها في من أجل حزبهم، ثبت هذا كله ثبت. وهذه قضية قديمة ترى مو جديدة، هذه قضية قديمة ما هي جديدة. يعني أيام حرب فلسطين ذكر أحد الناس في كتاب له موجود أنه في جماعة إسلامية، جماعة حسن البنا، جماعة الإخوان المسلمين، قال كنا ندعو الناس إلى التبرع من أجل الجهاد في فلسطين ثم نأخذ هذه الأموال وننفقها على الجماعة. علي العشماوي في كتابه أسرار الإخوان المسلمين أو كذا ذكر هذا بالنص، ترى شيء قديم هذا ما هو شيء جديد. ولذلك هذا الأمر وهو النصرة الخطاب فيها عام، لكن المخاطب والمطلوب منه مو أنا ولا أنت ولا الثاني، المخاطب ولي الأمر. وأنا اللي يدخلني من هذا الخطاب الدعاء ومساعدة ولي الأمر بس. إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، ستأتي هذه المسائل في الجهاد، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني عهد وميثاق. وهذه الآية، هذه النقطة قرينة واضحة في الآية أن الخطاب مو لك، الخطاب لأن أمر عقد المواثيق وأمر عقد العهود موكول إلى ولي ينظر فيه في مصلحة المسلمين، أمره في الإبرام وأمره في النقد. يعني أمر العهد والميثاق في الإبرام والنقد موكول إلى نظر ولي الأمر، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. والنكتة هنا في الآية، انتبهوا، النكتة هنا في الآية أن الله حكم بثبات العهد والميثاق وأنه قائم وأنه ملزم، مع كون الكفار اللي بيننا وبينهم عهد يقتلوا ويؤذوا إخواننا المؤمنين بنص الآية. وإن استنصروكم مين؟ إخوانكم المؤمنين، فعليكم النصر. ضد مين؟ ضد الكفار اللي بيأذوهم، إلا إذا كان بينكم وبينهم منات الله حكم باستمرار العهد والميثاق وقيامه وأنه ملزم، مع كون الكفار اللي احنا بيننا وبينهم العهد والميثاق هم بيعتدوا على إخواننا. ولذلك بعض الناس لما نذكروا العهد والميثاق يقول أي عهد وميثاق هم بيعتدوا على إخواننا. أقول يا أخي الله يقول لك في عهد وميثاق قائم بنص الآية. طيب إيش رأيك أقول له الرسول عليه الصلاة والسلام حافظ على العهد والميثاق مع كون الكفار يعتدوا على إخواننا المسلمين؟ قال فين؟ قلت له في صلح الحديبية. مو هذا الواقع؟ حتى من بنود الصلح هذا الأمر. خلاص نرجع. إذن هذه قضية الخطابات ومن المتوجه بها ترى من أخطر أمور الفقه في نصوص الكتاب والسنة، هذه من أخطر الأمور تنتبهوا لها. مو كل خطاب موجه لكل أحد ولا كل أمر مطلوب من كل أحد. طيب إذن يحل عرضه وعقوبته. العرض قل ما هم، لكن العقوبة لولي الأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ذكرنا لكم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. مسألة، قال ويجوز للحاكم أن يحجزه عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه. أقول دليل هذا ما ورد في الحديث الذي يروى عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين عليه. وجاء أيضا عن عروة بن الزبير أنه قال ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا فقال علي رضي الله عنه لأتين عثمان فلا أحجرن عليك. عبد الله بن جعفر ولد أخو جعفر، يعني علي عمه، عبد الله بن جعفر من أبي طالب، جعفر بن طالب أخو علي بن أبي طالب، وهذا عبد الله ولد جعفر. خلاص، فرأى علي أنه هذا البيع ما هو صح، تصرف غير سليم، فقال له علي بكرة رح أروح لعثمان كان هو الخليفة وخليه يحجر عليك، تصرفك هذا غير صحيح. فراح عبد الله بن جعفر فأعلم ذلك بن جعفر، فراح للزبير ابن العوام وقال له أنا كذا كذا سويت، وعلي بغي يروح بكرة لعثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين وبغي يحجر عليه. فقال له الزبير أنا معك، أنا معك. فقال الزبير أنا شريكك في بيعك. فقال علي بن أبي طالب، فأتى علي بن أبي طالب عثمان فقال أحجر على هذا، فقال الزبير أنا شريكه، فقال عثمان أحجر على رجل شريكه الزبير. فهذا دليل واضح صحيح من تصرف الصحابة، هو ثابت من تصرف الصحابة أنه يجوز الحجر على من لا يحسن التصرف. عرفت؟ لو أنه ما يجوز ما قال علي لعبد الله بن الزبير لا أحجرن عليك، لكن رد عليه عبد الله بن الزبير ما يجوز لك أنك تحجر علي وأنا إنسان راشد، وما احتاج الزبير أن يقول أنا شريكك حتى يمنع تثبيت الحجر، لأنه مدام الزبير شريكه والزبير إنسان عاقل ومشهود له معناته إذن القضية ما فيها سوء تصرف، أكيد في شيء إحنا هنا منتبهين. خلاص، بعدين الزبير حواري الرسول، فكيف عثمان يبغى يحجر على الزبير؟ فلما راحت القضية لعثمان قال أحجر على رجل شريكه الزبير؟ لا، فكلمة شريكه الزبير تحتمل المعنيين، تحتمل شريكه الزبير من جهة أنه رجل عاقل مشهود له في حسن التصرف، وتحتمل شريكه الزبير من جهة أن الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. على المعنيين في هذا الأثر دليل على جواز الحجر على من لا يحسن التصرف، على الحجر على من لا يحسن التصرف، وأن هذا كان أمرا شائعا مقررا عندهم، وهو يقوي الضعف الموجود في قصة معاذ بن جبل، فإن في سندها ضعف ولكن وهذا شوف نكتة علمية على الهامش. هذا الاستدلال يا شباب يفيدكم أنه مو كل مسألة دليلها لازم آية أو حديث. شوف إحنا استدلينا بفعل الصحابة، وفعل الصحابة يكاد هنا في هذه المسألة يكاد يكون في حكم الإجماع السكوتي، لأنه بلا إنكار بل بالإقرار خلاص. ويفيدكم أمر آخر، أهمية أن يطلب طالب العلم الآثار الواردة عن الصحابة مع الأحاديث، فقد يضعف الحديث في المسألة ويقوى الأثر. ويفيدكم أمر آخر في هذا الموضوع، يعني قضية ثبوت هذا الأثر وضعف الحديث، أنه بعض النصوص الواردة قد تضعف من جهة إسناد الرواية وتقوى من جهة المعنى، وهي طريقة الفقهاء فانتبهوا لهذا. بعض الناس يهجم في المسألة ويقول لم يصح فيها شيء لأنه ما فيها حديث ثابت ويضعفها وانتهي الموضوع، بينما المسألة وتستغرب أنه هذا القول اللي هو يقول دليله ضعيف والأحاديث فيه ضعيفة يقول به أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة، أو يقول به ثلاثة من الأئمة، فتيجي طالع في المسألة تلاقي نعم لها دليل ودلالتها من هنا والأمر جاء ذاك، وتلاقي القضية أخرى ما انتبه لها هذا المتكلم، والسبب أن هذا المتكلم حصر ذهنه أن لا طريق للصحة إلا سند الرواية. والواقع الذي نبه عليه العلماء أن هناك مسالك وطرق للتصحيح والتضعيف لا تقتصر على سند الرواية، واضح؟ ولذلك كم من قضية تضعف من جهة سند الرواية وتثبت من غيره، من غير سند الرواية. بمعنى آخر، أزل من ذهنك قضية أنه لا طريق للتصحيح والتضعيف إلا سند الرواية. ولذلك ابن الصلاح لما عرف الصحيح فقال في أول التعريف بعد التعريف قال ما معناه، أنه حكمنا على الحديث بأنه صحيح لوجود هذه الشروط أو أنه ضعيف لاختلالها إنما هو من جهة سند الرواية. شوفها روح راجع كتاب ابن الصلاح وطالع. أول قضية بعد تعريف الحديث الصحيح أنه نبهك أنه ترى إحنا نتكلم فقط من جهة سند الرواية، من جهة سند الرواية. تدروا أنتم لو كانت القضية زي ما بعض الطلبة يظن أنه لا طريق للتصحيح والتضعيف إلا سند الرواية، لاقتضى هذا ضعف القرآن الكريم وعدم ثبوته، لأنه لم ينقل بسند رواية، وسند الرواية المنقول للقراءات ضعيف، سند القراءات سند اختيار اللي يذكر في أول كتب القراءات، هذا يسميه العلماء سند اختيار ليس متواتر، لأنه ينتهي إلى الراوي عن القارئ. ورش عن نافع، حفص عن عاصم، شعبة عن عاصم، صح ولا لا؟ قالون عن ورش، هذا سند متواتر انتهى إلى راوي أو راويين، سند غير متواتر، سند أحادي وضعيف، بعضها ضعيف. فلو قلنا أنه لا طريق للتصحيح والتضعيف إلا سند الرواية لاقتضى هذا إيش؟ أن القراءات والقرآن ضعيفة لأن أسانيدها الموجودة كذا. طب تقول لي يا أخي هو متواتر، فقل له بحث المتواتر خارج عن سند الرواية، بحث التواتر خارج عن بحث سند الرواية، فلا يطلب فيه ما يطلب في سند الرواية، وهذا نبه عليه العلماء. لذلك لابد تكون منتبه، لابد تكون منتبه لهذه القضية. عندنا أشياء كثيرة في الدين منقولة بما نسميه التواتر المعنوي، كأن الصلوات خمس وكأن كذا، فهذه ثابتة في الدين، أمور كثيرة ثابتة في الدين بهذه الطريقة بدون سند رواية، وهي ما يعبر عنه ابن عبد البر أحيانا بجريان العمل، فيقول مثلا عن حديث، يقول هذا الحديث يقول لا حاجة للنظر إلى أسانيده، فإنه مما جرى عليه العمل وتلقاه العلماء بالقبول كذا. لكن بعض الناس إلا يجي يبغث بالسند الرواية فيجي لهذا الحديث ويروح يدور له طرق ألين يقول هذا الحديث حسن بمجموعة. المهم عنده هو قناعة أنه ما يثبت إلا بسند الربا، هذا غلط. انتبهوا لهذه النقطة، انتبهوا لهذه النقطة. ترى بعض الناس يتحمس لهذا الموضوع حتى يتكلم وكأن المسألة لا تصح لأن الحديث ضعيف، وهذا خطأ، هذا خطأ. طيب، مسألة قوله وكذلك يجوز له الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف. أقول إذا جاز الحسر على الحجر على من لا يحسن التصرف كما سبق، فإن التبذير من صور سوء التصرف من باب أولى. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قد يقول قائل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هل المراد يعني أنا مالي ما أعطيه للسفيه؟ فأقول له لا لا لا، الآية في السياق عدم إتيان السفيه الذي لا يحسن التصرف ماله الذي عندك، الآية في هذا السياق. وعبر الله عن ماله بأنه مالك لأن مال المسلمين واحد، كأن الله عز وجل يقول حافظ على ماله كما تحافظ على مالك. خلاص، مثل الآية فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ليس المراد في الآية أنك أنت تقتل نفسك، ولكن المراد في الآية أن كل واحد يقتل رفيقه. كذا كان الحال، كانوا إذا أذنبوا بني كان إذا أذنب بنو إسرائيل جاءت عليهم كالسحابة فيتوبوا فكل واحد يقتل رفيقه. فعبر الله عز وجل عن ذلك فاقتلوا أنفسكم للإشارة إلى أن نفسك تستوي مع نفس أخيك، ملاحظ؟ طيب، مسألة قال المصنف ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد. قال العلماء الرشد يعني حسن التصرف بالمال، الرشد يعني حسن التصرف بالمال. والله سبحانه وتعالى يقول ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فادفعوا إليهم أموالهم. طيب، مسألة قال المصنف ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف. أقول هذا من نفس الآية، الله عز وجل يقول من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم شق عليهم المحافظة على أموال الأيتام، فكان هذا مال اليتيم وهذا مالي، هذا حق اليتيم وهذا حقي، فشق عليهم هذا الأمر. فالله عز وجل يقول من قدر أنه يستعفف استعفف، ومن أحتاج إلى شيء من مال اليتيم مقابل أنه يحرسه، مقابل أنه ينميه، مقابل أنه ينتبه إليه، فليأكل بالمعروف، فليأكل من مال اليتيم ولكن بالمعروف. كما أنه لو أنه أتى لماله بحارس، لو أنه أتى لماله بمن يشتغل عليه، أما كان سيصرف أجرة لهذا فهذا يأخذ مقابل هذا الأمر، كما ورد عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. فقد جاء عن عائشة أن هذه الآية نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف. والله أعلم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن نستمع للأسئلة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هنا بعض الأسئلة، يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيل على مليء فليحتل، ما المقصود بالمليء؟
المقصود بالمليء يعني الواجد الغني اللي عنده ما يسد به هذا الدين، فهو عنده مال ولكنه يماطل في السداد، يلعب ما يبغى يسد، خلاص. فهذا الواجد للمال إذا امتنع عن السداد وتلاعب وماطل حل عرضه وحلت عقوبته. نعم،
أحسن الله إليك. وهذا يقول ما معنى المنعة من البغاة؟
العلماء رحمهم الله لما ذكروا البغاة قالوا البغاة هم الذين خرجوا على ولي الأمر بتأويل ومنع، ومرادهم بالمنع يعني أن لديهم من العدد ومن السلاح ما يستطيعون به أن يحاربوا الإمام، أن يحاربوا الإمام. نعم.
وهذا يقول هل يجوز الصلح في الديات والجنايات على أن تدفع شركة التأمين ما هو مقدر أو ما هو مقرر عند الشركة في هذه الحادثة من مبلغ
شركة التأمين تدفع الدية، شركة التأمين تدفع الدية بحق التأمين الذي بين الشخص وبين الشركة. فهنا ما في صلح، هنا ما في صلح، إنما الشركة تقوم مقام الوكيل عن المؤمن عندها. ومسألة التأمين في الأصل فيها خلاف بين العلماء، وإنما أنا أقرر بحسب الصورة القائمة. فإن الصورة القائمة الآن شركة التأمين، شركة التأمين تكون وكيل عن الشخص المؤمن عندها في السداد، فليس في المسألة صلح، ليس في المسألة صلح. نعم.
وهذا يقول: كيف تكون النية في الصلاة، وهل يجب استحضار النية وتحديد نوع الصلاة؟
النية تطلق عند العلماء على معنيين. المعنى الأول النية بمعنى الإخلاص، فلابد في كل عبادة من استحضار النية بهذا المعنى، يعني أن تكون قائم في الصلاة، تتوضأ، تغتسل، تفعل كذا، بنية إيش؟ بنية الإخلاص لله عز وجل. هذه النية لابد منها، وهذا المعنى لابد منه في كل عبادة. المعنى الثاني للنية ما تفرق به بين العبادة والعبادة والعادة والعادة. فمثلا أنت حينما تقوم تصلي، هل ستصلي الظهر أو العصر؟ كلها 4 ركعات، فأنت تستحضر أنها الظهر، خلاص ويكفي هذا. بعض أهل العلم قال تستحضر أنها الظهر وأنها 4 ركعات وأنها حضر غير سفر، لأنه مقصود النية عند الفقهاء، وهو المعنى الثاني، التفريق بين العبادة والعبادة وبين العادة والعبادة، هذا مقصود النية. فيطلب في النية بالمعنى الثاني استحضار ما يحقق هذا الفرق. لكن العلماء رحمهم الله، بعض أهل العلم قال هو قام للصلاة في هذا الوقت لخصوص الصلاة التي تعين في هذا الوقت، وقد يكون خرج إلى المسجد ودخل إلى المسجد لخصوص الصلاة التي ستقام في هذا الوقت، فيكفي أن يستحضر أنها الظهر، يكفي أن يستحضر أنها الظهر. ومن العلماء من قال أوسع من كذا، قال يكفي أن يستحضر الإخلاص ويكون أمره في خروجه في هذا الوقت قائم على النية التي يعني استحضرها بفعله في خروجه في هذا الوقت وقيامه في الصف في هذا الوقت وإلى آخره، اللي هي هذه الصلاة القائمة. لكن استحضار النية على الأقل الوقت أن هذه صلاة الظهر حاضرة مهم، لأنه قد يحصل أنك تريد أن تصلي الظهر في وقت العصر، قد يحصل، وقد يحصل أنك تريد الجمع، وقد في استحضار النية بالمعنى الثاني بما تفرق به بين العبادة والعبادة المشابهة لها بدون التفاصيل الزائدة، على الإجمال إن شاء الله كافي، وهو المطلوب، وهو المطلوب. فإن زدت لا حرج، إن زدت فاستحضرت في قلبك أنها صلاة العشاء مثلا وأنك تصليها 4 ركعات وأنك تصليها حاضرة، هذا لا حرج فيه، ولا يلزم أن تقول أنا أصلي خلف الإمام أو في هذا المهد، غير لازم، إنما هذا فقط المعنى الذي يطلب في النية. السائل يقول ما معنى النية وما المراد بها، فقلت تطلق النية بمعنيين، بمعنى الإخلاص وهذا مطلوب في كل عبادة، وإذا أطلق السلف كلمة النية إنما يريد بها هذا المعنى، وتطلق بمعنى ما يفرق به بين العبادة والعبادة والعبادة والعادة، فتستحضر من المعاني ما يحصل به هذا التفريق ولو على الإجمال، وهو كافي إن شاء الله. نعم.
وهذا يقول: هل تجوز العمرة على الميت؟
نعم، ذكر العلماء رحمهم الله أن العمرة تجوز عن الميت، ذكر العلماء أن العمرة تجوز عن الميت، بل قالوا لا تجوز العمرة عن الحي إلا إذا كان عاجزا عن أن يأتي بها، وكذا الحج، وكذا الحج. فإنهم قالوا كل الأحاديث التي جاء فيها حج عن أبيك، ذكرت المرأة أن أباها حي ولكنه لا يثبت على الرحل، وذكر الآخر أن أمه ماتت وتفلتت قبل أن تحج. فكل الأحاديث التي جاء فيها أنه أذن صلى الله عليه وسلم بالحج عن غيره جاءت على هذا الأمر. فقال العلماء لا يحج عن الغير ولا يعتمر عن الغير إلا إذا كان هذا الغير ميت أو حي ولكن لا يستطيع أن يأتي بهذا العمل، أن يأتي بهذه العبادة. وحملوا حديث حج عن نفسك ثم عن شبرمة على هذا، قالوا لأنه واقعة عين فيرد على الأحاديث الأخرى، فلعل ابن عمه هذا كان ميتا أو كان عاجزا لا يقدر على الحج، لأن كل الأحاديث التي جاءت بهذا الوصف. نعم.
وهذا السؤال الأخير أحسن الله لكم،
عمرته عن غيره تجوز إذا كان ميتا، خلاص، بشرط أن يكون قد اعتمر. وحجه عن غيره يجوز إذا كان ميتا بشرط أن يكون قد حج عن نفسه. نعم.
هذا السؤال الأخير يقول ما هي أفضل شروحات الدرر البهية؟
أفضل شروحات الدرر البهية فيما نعلم الله أعلم شرح الشوكاني نفسه، له الدراري المضية في شرح الدرر البهية، هو نفسه شرح كتابه، فهذا أحسن شرح. ولكن في شرح آخر متوسع شوية ويجيب كلام لأهل العلم في المسائل أحيانا، اللي هو الروضة الندية، شرح الدرر البهية للصديق حسن خان، هو شرح أيضا نافع، هو شرح أيضا نافع. الدراري المضيئة شرح الدرر البهية تمتاز بميزة أنه عليها حواشي لتلاميذ الشوكاني، والحواشي مفيدة مطبوعة، نفس الطبعة فيها الحواشي في الهامش الدراري المضيئة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، أن يرحمني وإياكم، أن يتقبل منا ومنكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.